بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
رحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن شاء الله نستكمل عن كتاب الأدب من رياض الصالحين وباب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر ناقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآيات الله تبارك وتعالى يحثنا على الوفاء بالعهد، وفي معناه أيضا إنجاز الوعد، لأن الوعد نوع من العهد، فالعهد هو كل ما تعهد الإنسان بالوفاء به، والذي يعد عهده فهو قد أخذ على نفسه عهدا بأن يوفي بهذا الوعد، فهو نوع من التعهد أو نوع من العهد. الله جل يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا في جملة من الأوامر التي وردت في سورة الإسراء، فالله جل في ضمنها يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي آخر هذه الآيات قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فمن الحكمة الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقلنا المرة السابقة إن العهد كان مسؤولا كأنه تعليل للأمر بالوفاء بالعهد، والمعنى أن الله عز وجل يسأل صاحب العهد عن عهده، هل وفى به أم لا. وقيل إن العهد كان مسؤولا، أي أن العهد نفسه يسأل يوم القيامة: هل مقض أو وفي بك؟ وذلك كقوله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة بنفسها تسأل، يسأل الله عز وجل تبكيتا لمن وأدته. وكذلك قيل أيضا أن العهد هنا يسأل تبكيتا لمن نقضه، ويعني القولان مذكوران، وإن كان الأول عليه أكثر المفسرين. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالإنسان إذا علم أن الله جل يسأل صاحب العهد عن عهده، فينبغي عليه أن يفي بهذا العهد، حتى ولو تطلب ذلك منه يعني نوع من الكلفة ونوع من المشقة، ولكن يحرص على ذلك، لأن هيجينا بعد كده أن من يعني من لوازم الإيمان ومن أخلاق الصالحين ومن أخلاق المؤمنين كامل الإيمان الوفاء بالعهد. قال عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سورة النحل. والآية تكملتها: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الآية العظيمة، هذه الآية التي صدرت بالأمر بالوفاء بالعهد: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا عام في كل عهد، سواء كما قلنا قبل ذلك عهد يعني عاهد الإنسان به رب لها مع القبيلة التي عاهدتها منذ قليل، فأصبح هناك خيانة بمجرد أن هذه القبيلة التي نقضت بعهدها تريد أن تكون أكبر وأكثر وأقوى. شكرا بيقول إيه؟ أن تكون أمة هي أرض من أمة، ولمجرد أن أنت عايز تبقى أقوى وعاوز تبقى أفضل وأحسن تنقض عهدك. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، لا، هذا ليس في الإسلام، بل الإسلام ليس فيه غاية تبرر الوسيلة، بل لابد أن تكون الوسيلة مشروعة وأن تكون الغاية أيضا مشروعة. وبالتالي ما ينفعش أن أنت النهاردة يعني تعقد حلف مع واحد أو تعاهد واحد أو توعد واحد أو أنك مثلا ترتبط معاه بتجارة معينة أو بيع معين، بعد كده لما تلاقي فيه غيره أحسن وأفضل بمنتهى البساطة يعني تنقض هذا العهد أو هذا العقد اللي بينك وبين الآخر وتنضم إلى الأقوى، ولا تبالي بأخيك الذي نقضت عهده وهو تضرر أم لم يتضرر، لمجرد أن أنت تبحث عن مصلحتك. إذا الدين الإسلامي ليس يعني كهذه القيم المادية التي تعظم المادة وتعظم المكسب وتعظم مسألة العلو في الدنيا ولو على حساب القيم والمبادئ. لا، الإسلام تعظم القيم ويعظم المبادئ، بل هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم أصلا يعلم أن هذه الحياة بالآخرة، وأن الله عز وجل يبتليه ويمتحن في هذه الدنيا، وهذه القيم في أحيان كثيرة جدا جدا تكون هي الأعظم، والتمسك بهذه القيم وهذه المبادئ هو الأصل وهو الأعظم. المعنى هو هذا المعنى، هو المعنى الأعظم من مجرد المكاسب المادية، وده هو معنى التكليف، هو ده معنى الابتلاء. وإلا لو كان كل إنسان أهم حاجة عنده مصلحته أيا كانت المصلحة دي تيجي بأي طريقة، سواء طريقة شرعية أو غير شرعية، لأنه هناك أصبحنا ذئاب. تحاول المجتمع لمجتمع من الغاب، كل إنسان يحاول أن هو يدور على مصلحته بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى من عهود أو من عقود أو من وعود أو من إضرار بالآخرين. لا، الإسلام جاء ليضبط هذه الأمور، جاء ليحرر الإنسان من أسر الدنيا وأسر الهوى وحب الطغيان وحب المادة، يعني جاء يحرر الإنسان هذه الأمور ويعبده لله سبحانه وتعالى ويكون عبدا حقا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تأخذ الأيمان اللي انت وثقتها وثقت بها العهود، تأخذها غدر وخديعة، وسيلة للغدر والخديعة، أن تكون أمة هي أرض من أمة، لمجرد أن أنت تبقى أقوى وأكثر وعندك فلوس أكثر ويعني من الآخر. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله، إنما يختبركم الله عز وجل بهذا الوفاء، إنما أمركم بالوفاء لأن الله عز وجل يختبركم به، لأن أحيانا بيكون وفاء بالعهد فيه مشقة على النفس لأنه قد يتعارض كما قلت مع مصالح معينة، ولكن هذا ابتلاء من الله عز وجل. إنما يبلوكم الله به، وقيل إنما يبلوكم الله به عائد على الربا، يعني عائد على أن تكون أمة هي أرض من أمة، يعني أكثر منها وأعلى منها وأقوى منها. فكأن ربنا يقول ربنا يبتليك بوجود هذه الرغبة في العلو، يبتليك بوجود هذه الرغبة في أنك تبقى أفضل من الآخر، من الحسد اللي ممكن يكون في قلبك، هذا نوع من الابتلاء حتى يعلم الله سبحانه وتعالى علم وظهور هل ستتغلب أنت على هذه يعني الدسائس القلبية وهذه الضغائن وهذا الحسد، تتغلب أنت على هذه الأمور وهذه الدواعي وتغلب جانب مراقبة ربنا سبحانه وتعالى والمحافظة بالعهد، ولا هتبقى عكس كده. قال: إنما يبلوكم الله به كما قال الله عز وجل: ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال الله عز وجل، ذكر المؤلف بعدها الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذه الآية هي فاتحة سورة المائدة. أوفوا بالعقود، كل العقود يعني كل هذه الروابط التي يعني التزمت بها بينك وبين الآخرين أو حتى بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان أن يفي بها. عقود الدين وهي كل ما عقد المرء على نفسه من اللي قلت بكده: البيع والشراء والإيجار والمناكحة والطلاق والمزارعة والتمليك وإلى غير ذلك. طبعا اذا كان بقيد ان يكون يعني ايه غير خارج عن الشريعة، والا فالاصل ان يعني لا عبرة باي عقد يخالف دين الاسلام. قال الله جل بعدها او يعني ذكر المؤلف بعدها هذه الآية: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية آية عظيمة جدا، ويعني توضح ان الانسان الذي يقول ما لا يفعل ويدخل فيه الانسان الذي يعاهد عهدا ثم ينقضه او يعد وعدا ولا يفي به، فبذلك قال ما لم يفعل. لو انت وعدت انسان مثلا انك تعمل له حاجة معينة، تقدم له شيء معين، او تقابله في ميعاد معين، او ان انت تتقف معاه في موقف معين، ثم انت لم تفي بوعدك فكأنك قلت شيئا والزمت نفسك لهذا القول ثم لم تفعل لما يقتضيه هذا القول، فانت كده دخلت في قوله لما تقولون ما لا تفعلون. قال عز وجل: كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض، هو البغض الشديد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كأن الإنسان بذلك يتعرض لمقت الله عز وجل ويتعرض لأن يعني يبغضه، لأن يبغضه الله عز وجل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قيل أن هذه الآية نزلت في أقوام تمنوا أن يدلوا على أفضل الأعمال يتقرب به إلى الله عز وجل، فلما فرض الجهاد وجاءت غزوة أحد إذا بهم يفرون من المعركة، فنزلت هذه الآية كأنها نوع من التعيير لهم. لماذا لم يثبتوا، لم علموا أن الجهاد هو أفضل الأعمال، فلماذا فروا من المعركة؟ وهذا أيضا يدل على أن الأصل في الوفاء بالعهد العموم، سواء في العهود بينك وبين الله عز وجل أو العهود بينك وبين الناس. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات يعني يستشهد بها على أن العهد الوفاء به واجب، وأن الوعد أيضا الوفاء به واجب. هذا ظاهر، هذه الآيات ظاهرة في الوجوب، لأنها إما أنها تأمر بالوفاء وإما أنها تحذر من عقبة الإخلال بالوفاء ويعني والتعرض لمقت الله عز وجل. وهيجلنا كما قلت من هذه الآيات تدل على أن من مقتضى الإيمان الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. لذلك نعلم إذا تأملنا نعلم أن من يعني من صفات الأنبياء وأصحاب الإيمان الكامل، تجد أن من أعظم صفاتهم صفة الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وإنجاز الوعد. لذلك في حديث هرقل لأبي سفيان، لما أبو سفيان ذهب إلى هرقل الملك الروم ثم سأله هرقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن صفاته وعما جاء به، يريد أن يعلم هل هو نبي حقا أم لا. يعني في الحديث قال هرقل: سألتك ماذا يأمركم؟ هرقل يكلم أبو سفيان، وسألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة وبالصدق وبالعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، الشهادة وبالوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي. هرقل يقول له: وهذه صفة نبي، نعلم أن الوفاء بالعهد فعلا من بين الأنبياء، وهذه صفة نبي. هيجينا بعد كده الحديث، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد جابر بعطية من مال البحرين، فيجينا الحديث إن شاء الله في آخر هذا الباب. إذن من صفات النبي والأنبياء هم أكمل الناس إيمانا أنهم يوفون بعهدهم. لذلك يقول الله عز وجل عن سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كان صادق الوعد، الله جل يثني على نبيه سيدنا إسماعيل الذبيح، يثني عليه بالصدق في الوعد. قيل صادق الوعد أي أنه لم يعد قط إلا وفى، وقيل أنه صدق في وعده بالصبر على الذبح توصى بذلك لما قال له يا أبتي ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، والفعل كان من الصابرين. وقيل أنه وعد رجلا فلم يأتي هذا الرجل، يعني وعد رجل معين في أنه يقابله مثلا فلم يأتي هذا الرجل، فظل سيدنا إسماعيل في مكانه ينتظر الرجل 3 أيام، يوم والثاني والثالث، وهو ينتظر ذلك الرجل حتى أتاه ذلك الرجل. وهذا من حرصه على الصدق على الوفاء بالوعد. رجل يثني على سيدنا إسماعيل كأنه صادق الوعد. وها هو سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، نعلم قصة سيدنا موسى مع المرأتين لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل، ثم جاءت إحداهما يعني تدعوه لكي يكلم أباها، فلما جاء إلى أبيها وكلمه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. فحصل نوع من المناظرة كده بين أحد اليهود وأحد المسلمين. اليهود قال له طب إيه المدة اللي موسى قضاها؟ قال هي 8 سنوات ثم 10 سنوات. فقال يعني حتى أسأل حبر العرب وهو سيدنا عبد الله بن عباس، فذهب سيدنا عبد الله بن عباس وقال يا سيدنا الله اليهودي بيسألني يقول لي سيدنا موسى أحد 8 ولا 10؟ فقال له ابن عباس بل قضى أكثرهما وأطيبهما، فإن رسول الله فإن نبي الله إذا قال فعل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول سيدنا موسى قضى الأكثر والأكثر والأطيب، لأن هذا هو الظن لسيدنا موسى أنه كما قال العلماء لما وجد الرجل الصالح الذي أواه إلى بيته وأراد أن ينكحه ابنته، لما رأى هذا الرجل الصالح رأى طمعه في أن يجلس موسى إلى تمام 10 حجج. هو صحيح ما قال له يعني ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ولكن كل الرجل يقول له إيه أنا عايزك 8 سنوات ولو أتممت 10 أنت من عندك من كرم من عندك أنت يعني. فكأن الرجل طمع في الزيادة، ولكن يعني إيه كأنه لم يرد أن يشق على سيدنا موسى وأن يلزمه بها. فلما رأى سيدنا موسى طمع ذلك الرجل الصالح في الزيادة يعني أبى طبعه الكريم وخلقه الشريف أن يكسر بخاطره وأن يعني إيه ألا يعطيه ما تمنى وألا يعطيه سؤله، بالتالي قضى أفضل الأجلين وأكثر الأجلين وأطيبهما كما عند ابن عباس. فلما سمع اليهودي ذلك قال يعني إيه أشهد أنك إيه فقيه هذه الأمة وحاضر هذه الأمة. الخلاصة إن الوفاء بالعهد وبالوعد من ديدن كاملي الإيمان، هم الأنبياء وأيضا أصحاب الأنبياء. وعن عقيد أن عدم الوفاء بالعهد أو نقض العهد ونقض الوعد فهذا أيضا من سلوك المنافقين، من سلوك المنافقين، لأن الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد من الإيمان أو من شعب الإيمان. فإذا كان الإنسان مؤمن كان الإيمان تجد أنه دائما هو يفي بوعده، وإذا وجدت إنسانا ينقض وعده أو لا يلتزم بعهده فاعلم أن هذا من نقص إيمانه، هذا من نقص إيمانه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق 3، وده هو الحديث الأول في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية مسلم وإن صام صل وزعم أنه مسلم. هذا حديث عظيم جدا، إن هذا الحديث يحذر من علامات النفاق عند الإنسان. آية المنافق أي علامة المنافق، علامة المنافق 3، إذا حدث كذب يعني قوله فاسد، إذا تحدث وتقرأ بالكلام فهو يكذب، وإذا وعد أخلف يعد الإنسان ويخلف وعده، وإذا ائتمن خان إذا ائتمنه الإنسان على مال أو على ضيعة أو على أهل أو على نصيحة أو على سر، إذا به يخون الأمانة ويفسد السر ويضيع الأهل ويبدد المال، وإذا ائتمن خان فهذا آية المنافق. وتجد سبحان الله أن هذا الحديث يعني يوافق قول العلماء بأن الإيمان قول وعمل ونية. فالمنافق يجمع فساد القول وفساد العمل وفساد النية. فساد القول إذا حدث كذب، فساد العمل إذا اؤتمن خان، فساد النية إذا وعد أخلف. لأنهم قالوا أن المقصود إذا وعد أخلف أن يعد وهو أثناء الوعد يضمر الخلف، يعني هو ناوي وهو بيوعد أن هو يخلف، وهذا أشر الخلف. يليه في الدرجة أنه يعد ثم لا يفي وليس عنده عذر بعدم الوفاء. إذا أشر الدرجات هو إيه؟ أنه هو بيوعد عارف أنه مش هيوفي، وهو بالعكس ده هو بينوي ويبيت النية على عدم الوفاء. الدرجة الثانية الأقل شوية شرا أنه يوعد ويجي عند الوفاء ما يوفيش، لكن مش عنده سبب ولا عنده ما يعني سبب قوي أو حجة شرعية أو عذر شرعي إنه ما يوفيش، عنده عذر ليه يوفيش. هذا أقل شر من الأول، إنه إيه لم تكن عنده نية فسد من الأول. والدرجة الثالثة قالوا إنسان ينوي فعلا إن هو يعني هو بيوعد ناوي إن هو يوفي، ولكن بيجي عند الوفاء ويعجز عن الوفاء، فعنده عذر، عنده عذر في عدم وفائه. يعني كمثلا وعد إنسان بمبلغ من المال وجي عند السداد ما كانش عنده، فهذا إنسان معذور، وإن كان ينبغي أن يتحرز جدا من أن يشابه المنافق في نفس الأمر، إن هو في نفس الأمر إيه لم يوفي عهدي وإن كان هو معذور عند الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث إذا وعد أخلف، وأن إخلاف الوعد من صفات النفاق والعياذ بالله. ومعنى الحديث لاحظ كلمة إذا حدث، إذا تفيد التكرار، يعني كل ما يحدث يكذب. إذا وعد أخلف يعني كل ما يوعد يخلف، إذا اؤتمن خان كل ما يؤتمن يخون، والعياذ بالله. هذه صفات الإيه؟ صفات المنافق. وإحنا عارفين طبعا إن النفاق يعني صفة ذميمة، وإن ربنا تعالى توعد المنافقين في القرآن الكريم. صحيح النفاق في هذا الحديث ليس المقصود به النفاق الاعتقادي، يعني مش مقصود به المنافق اللي هو الذي هو في الدرك الأسفل من النار، والمقصود هذا حديث النفاق العملي. النفاق العملي يعني النفاق العملي يعني أن الإنسان الذي يعمل هذه الأعمال فيه عمل من أعمال النفاق، فيه خصلة من خصال النفاق، لأنه أصل النفاق. النفاق أصلا في اللغة بالمناسبة النفاق كلمة لم تكن تعرفها العرب قبل الإسلام، وإنما جاء الإسلام واستعمل هذه الكلمة. هذه الكلمة مشتقة من حيوان صغير اسمه اليربوع، اللي احنا بنسميه الجربوع، حيوان صغير مكار. هذا الحيوان ليه جحر، الجحر دوت ليه أربع مداخل، يقوم يدخل من مدخل والمخرج بتاع المخرج الثاني يخليه كده ايه مستور بالتراب محدش شايفه، فلو حد اكتشفه ودخل وراه الجحر يخرج من ايه من هذا النفق السري او المخرج السري، بيسموه النافقاء. نافقاء نافقاء اللي هو المخرج بتاع اليربوع اللي هو المخرج السري بتاعه. فكأن منافق ايه دخل الاسلام كده بالقول وخرج منه من ناحية التانية من غير ايه ما يدخل الاسلام في ايه في قلبه. وقيل ان المنافق سمي منافقا لانه يستر كفره، كما يستر اليربوع مخارج الجحر بتاعه ومحدش شايف انها مخارج اصلا، يعني هي عليها التراب مش شايف ان في تحتها حفر. فكذلك المنافق يستر كفره كما يستر اليربوع هذه الايه هذه المخارج. ايضا قيل ان المنافق لانه يظهر خلاف ما يضمر، زي برضو ما اليربوع يظهر خلاف ايه الخرافة، يعني ان هذا هو المنافق. صحيح ان المنافق النفاق العلماء قسموه الى نفاق اكبر ونفاق اصغر، او نفاق اعتقادي ونفاق عملي. اما النفاق الاعتقادي فهو اعتقاد، او هو هذا المنافق الذي يعني يظهر أنه أسلم وأنه يعتقد وأنه في الله واليوم الآخر وملائكته وكتب الرسل، أنه يضمر خلاف ذلك، إما يضمر خلاف ذلك كله أو بعضه، يعني مثلا ينكر وجود ربنا فالعزو الله، أو لا يؤمن باليوم الآخر، أو لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، ولكنه يظهر خلاف كده، فهذا هو كفر أكبر، هذا نفاق اعتقادي والعزو الله. هذه قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكن هناك نوع ثاني من النفاق، نوع ثاني من النفاق بيظهر في أهل الإسلام، وهو أن يكون للمسلم سريرة صالحة ولكن أعماله الخفية تخالف هذه السريرة، أن يكون له يعني عمل ظاهر صالح، يعني الظاهر في الصلاح، ولكن له سريرة تخالف هذا الظاهر الصالح، يعني إنسان يكون يظهر للناس هو فعلا إنسان مسلم بيصلي بيصوم كذا، ولكن عنده يعني قصور معين في جانب، ممكن يكذب، عنده قصور معين، ممكن إذا وعد أخلف، عنده قصور في إيمانه، ممكن إذا اؤتمن يخون. إذن هو فيه خصلة من خصال النفاق، بيسموه النفاق العملي، لأنه يعمل عمل المنافق كأنه منافق في هذه الخصال بالذات. لأن لو أنت طلع هذه الصورة تجد أن نفس المعنى بتاع النفاق، يعني إيه؟ الإنسان بيحدث ويكذب كأنه هو كده بيظهر حاجة ويبطن خلافها، قال حاجة وخلافها غير كده، زي المنافق الاعتقادي. وكذلك أيضا الإنسان الذي يعد فيخلف، إذن فيه نفاق، لأنه أظهر حاجة وأبطن خلاف، أظهر أنه يلتزم بالوعد ولكن أبطن خلاف هذا الأمر. الخلاصة أن صحيح أن الحديث هذا بيتكلم عن النفاق العملي، ومنزل النفاق العملي اللي هو يعني زي ما سيدنا عمر كده كان بيقول سيدنا حذيفة، يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، احنا عارفين سيدنا حذيفة كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له على المنافقين وسماه. سيدنا عمر كان يشفق على نفسه من ايه؟ من النفاق العملي، مش النفاق الاعتقادي، يعني هو كده عارف وعارف ان هو مؤمن بالله ورسوله، ولكنه يخشى ان يكون يخشى على نفسه من النفاق العملي. هذا النفاق العملي خطر، مش معناه ان احنا بنقسم التقسيمه دي ان احنا نقول يعني براحتك يعني اعمل ده، لا اطلاقا. هذا كون ان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه نفاق ويقول آية المنافق، معناه ان هذه الطباع وهذه الخصال الإنسان لو استمرأها والإنسان إذا تنادى فيها ولم يتب منها ربما يؤدي به ذلك إلى النفاق الأكبر. إذن نعلم أن النفاق الأصغر هذا يؤدي إلى النفاق الأكبر، كما يقال المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، فالمعاصي تؤدي إلى الكفر، كذلك النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي، بمعنى لو قد يؤدي إليه لو ذريعة إليه، فينبغي الإنسان أن يتحرز من هذه العلامات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بالذات. والنبي يقول إيه؟ يقول وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يبقى ده أمر خطير جدا، هذا أمر في منتهى الخطورة. ولكن إحنا بنقول يعني بنقسم هذه التقسيمات اللي هو النفاق الاعتقادي وعملي حتى تنضبط عندنا الأفهام، بمعنى يعني مش عايزين برضه نقول ان اللي يعمل حاجة من دول أصبح منافق الدرك أسفل من النار، لا مش كده، ولكن هو على خطر، إيمانه ناقص، أخل بالإيمان الواجب وعرضة للوعيد، ها لابد أن يتوب إلى الله عز وجل، بالذات مسألة خلف الوعد. إذا عرفنا إن إذا وعد أخلف ها من علامات النفاق والعياذ بالله، إذا وعد أخلف حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. في الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن السلب له أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا هنا فيه خصلة زيادة، خصلة زيادة، وهنا ما فيش فيه تعارض ما بين الحديث الأول والحديث الثاني، إن مرة يقول ثلاث مرة يقول أربع. ليه؟ لأن الشيء الواحد ممكن يكون أكثر من علامة، أحيانا يخضر بعضها وأحيانا يخضر بكلها، أحيانا يخضر بعدد والتاني بعدد تاني وهكذا، ففيه تعارض كلها من خصال النفاق، وربما تكون خصال النفاق أكثر من كده كمان لو الإنسان ممكن تتبعها يعرف. فابن السلام يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا،
خالصا، يعني كان أقرب ما يكون شبها بالمنافق الأصلي، المنافق اللي هو المنافق النفاق الاعتقاد، اللي يجمع الخصال الأربعة دي بالذات، يعني اللي هو أصبحت خصلة متأصلة فيه، أصبح شديد الشبه بالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. إيمانه أصبح إيمان ناقص جدا لأنه قرب من الخطر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، واللي فيه خصلة منها فهو منافق على حسب إيه؟ على حسب يعني هذه الخصلة. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، تجد في زيادة اللي هي إيه؟ إذا خاصم فجر، لأن إذا عاهد غدر ها قد تكون داخلة في إذا وعد أخلف اللي في حديث قبل كده. وكذلك إذا اؤتمن خان معروفة، قالها قبل كده، وإذا حدث كذب أيضا معروفة، وإذا عاهد غدر داخلة في إذا وعد أخلف، ولكن الزيادة هنا إذا خاصم فجر. يعني إيه إذا خاصم فجر بقى؟ قالوا يعني فجور في الخصومة إن الخصومة تخرجه من الحق إلى الباطل. يعني مثلا يخاصم واحد فيفجر في الخصومة، بمعنى أنه يطغى يتعدى الحق إلى الباطل. مثلا يحاول يثبت أنه على حق فيكذب، يحاول يثبت أنه على حق فيجيب شاهد زور والعياذ بالله، يحاول يثبت أنه على حق تبدأ يلحم في حجته عشان يقنع القاضي أنه هو على حق، فجر في الخصومة. يشتم ويسب ويلعن، يضرب ويبغي ويعتدي كده، هذا إنسان فجر في الخصومة، يعني حملته الخصومة على الوقوع في الباطل، حملته الخصومة على ترك الحق، فأصبح فاجرا في الخصومة. ويطلق الفجور على من تعدى الحد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. انت بتيجوا تشتكوا بعض قدامي وتحكموني بينكم، ممكن واحد فيكم يكون لسن، يعني يعرف يتكلم كويس، يتكلم ويعرض حجته ويبين الحق معاه، والتاني عيني مش عارف يتكلم مع ان هو صاحب الحق. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، اذا قضيت لاحدكم شيئا من حق اخيه فلا يأخذ، فإنما يأخذ قطعة من النار، فليأخذ أو يضرب. يعني لو أنا مش معنى إن أنا إن القاضي حكم لك بحاجة عشان أنت يعني شاطر، ولا جبت محامي شاطر وفهلوي وادعى إن ليك الحق وخدت الحق من حق أخوك، لا، ده ربنا موجود. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر، يعني لو ظلمت أخوك في قطعة أرض قدر شبر بس طوقه من سبع أراضين. الخلاصة ان من ايات المنافق اذا اؤتمن خان، اذا حدث كذب، اذا عاهد غدر، اذا خاصم فجر. طبعا اذا خاصم فجر، طبعا اذا عاهد غدر، الغدر في العهد ان هو لا يفي بذلك العهد. عشان كده عندنا في الاسلام تعظيم لمسألة العهد، لدرجة ان من تعظيم العهد ان انت لو بتعاهد كافر، ومش بس كافر، انت بتعاهد كافر حربي، يعني كافر محارب ليك، وبينك وبينه عهد، وانت استشعرت ان الكافر ده عايز ينقض وعده. يعني مثلا دولة مسلمة ودولة كافرة وبينهم عهد، وهذه دولة كافرة القوات المسلمة رفضت تحركات للقوات الكافرة على الحدود، هذه التحركات تنبئ ان هؤلاء الاعداء ينوون ان ينقضوا عهدهم. تعمل ايه؟ ايه رايك من هاجمهم؟ ايه رايك من باغتهم؟ طالما هم اللي بداوا، واحنا رفضنا تحركات غريبه كده وبداوا يعني يحطوا مدفعيه وبداوا يعملوا كذا كذا، الله هيهجموا علينا، ايه رايك من باغتهم؟ لا، لا تباغتهم. ليه؟ لان حتى الآن هم لم ينقضوا فعلا، ففي احتمال بسيط انه مش ينقضوا. فمراعاة لهذا الاحتمال البسيط علشان تبدأ انت تنقض، تعمل ايه؟ تقول لهم انا اشاكك فيكم، والعهد اللي بيننا وبينكم خلاص انتهى، وبعد كده تهجر زي ما انت عايز. سبحان الله، قد ايه في الاسلام يعظم هذه المعاني. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لناس من ديدنهم نقض العهود. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. شفت بقى دي يعني إيه؟ وإما تخافن من قوم خيانة، لو أنت خفت من هؤلاء الكفار خيانة بينك وبينهم عهد، فانبذ إليهم عهدهم. انبذ إليهم يعني اطرح إليهم عهدهم على سواء، يعني حتى تكون أنت وهم على استواء في العلم بأن هذا العهد انتقض. إن الله لا يحب الخائنين تعليم، يعني لا تسلك سبيل لا تسلكوا مسلك الخائنين، لأن الله لا يحب الخائنين وأنتم مؤمنون. أولى بكم أن تراعوا هذا العهد وألا تسلكوا مسلك الخائنين الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. شو قد إيه بقى إن مسألة يعني الوفاء بالعهود وإنجاز الوعود أمر يعني حث عليه الدين الإسلامي. تخيل ده في الكفار، ما ذلك بقى من العهود اللي بينك وبين المسلمين. تخيل بقى العهود اللي بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا يعني ما تحصل اللي احنا نتعلق عليه في حديث المنافق. ونيجي بعد كده لآخر حديث، حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قابل سيدنا جابر وقال له. سيدنا جابر كان رجل فقير وكان ليه 9 من الأخوات البنات، ويعني كان تركته تقيل أو يعني حمله تقيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه ويعلم مين المحتاج ومين مش عشان يعني كان يساعدهم ويتعاهدهم صلى الله عليه وسلم. فلما هو سيدنا جابر قال له لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. يعني لما يجي مال البحرين، والبحرين كانت فتحت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها مال كتير، فبيقول النبي بيوعده بيقول لو جه مال البحرين أعطيك منه كذا وكذا وكذا، يعني كأنه إيه 3 مرات يحكي بيده 3 حفيات. قال جابر فلم يجئ مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين وقبل أن يفي يعني وقبل أن يعني يعطي جابر. فلما جاء مال البحرين، جه مال البحرين بقى وكان مين خليفة؟ سيدنا أبو بكر الصديق. قال أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله عدة، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بوعد معين، أو دين كان ليه عند النبي، كان ليه على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فليأتنا. فأتيته، جاي يقول فأتيته وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. قال فحفى لي حفية، يعني خاد إذي بيديه كذا ملو إيديه وحفى له حفية زي ما النبي إيه وعده. قال له عدها فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني فقال خذ مثليها، يعني اداله إيه 1500. حفى له حفية الأول 500، بعدين لما النبي قال له هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات اداله ضعفها ضعفيها، يبقى 1000، يبقى 1000 على 500 وايه 1500. هذا الحديث يعني فيه دلالة عظيمة جدا او فوائد عظيمة جدا تتعلق بهذا الباب، باب الوفاء بالعهد وانجاز الوعد. اولا نستفيد منها مدى حب سيدنا ابي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان يفي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم او بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الايه من حسن العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما يكون مثلا ليك والدك والوالد مات او صاحبك والصاحب مات، فمن حسن العهد مع الصاحب او مع الوالد ان انت تفي بوعوده للاخرين، هذا من حسن العهد. ها فكذلك هذا من حسن عهد سيدنا ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فيه دلاله على حرص النبي الشديد على انجاز الوعد. عرفناها منين بقى؟ عرفناها منين؟ قال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احرص الناس على مكارم الاخلاق، وكان من حرصه على مكارم الاخلاق من 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 من, من يعني من جمله حرصه على مكارم الاخلاق حرصه على الوفاء بالوعد، حتى ان ذلك اصبح معلوما متقررا عند الصحابه، حتى ان هذا العلم اصبح علم يقيني عند الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وعد اوفى، فهذا العلم اليقيني قام عند أبي بكر أنه لابد أن يفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء وعده. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر وقال كده لسيدنا أبي بكر أعطاه ولم يسأله حتى البينة، ما سألوش بينة على كلامه. خلاص، لماذا؟ لأنه يعني ادعى شيء متعلق ببيت المال وأعطاه. لماذا؟ لأنه كأنه علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لأعطى جابر، لأعطى جابر، لذلك قام هذا عنده فأعطى جابر بالضبط يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الايه الكمية التي يعني أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الوفاء بالوعد، وأن الصحابة كانوا يعلمون ذلك جيدا. ويستفاد أيضا حسن العهد بين حسن عهد أبي بكر صلى الله عليه وسلم وحبه للنبي، حسن عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وحبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يا جماعة النهاردة تكلمنا على باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، تكلمنا على هذه الآيات أي تحث على ذلك، وتكلمنا على هذه الحديث أي تحث على ذلك، وتحذر من مغبة يعني نقض العهد وعدم إنجاز الوعد. هو في النهاية نتكلم على يعني أمور فقهية، أن يعني هذه الأحاديث بالذات يعني الأحاديث اللي هي أن هي بتعد أن إخلاف الوعد من النفاق ظاهرة جدا في وجوب الوفاء بالوعد، وإن كان في الحقيقة إن جمهور الفقهاء على أن الوفاء بالوعد مستحب، أن الوفاء بالوعد إيه مستحب. وبعضهم إنما قاله مستحب لأن بعضهم نقل الإجماع على أن الذي وعد بمال مثلا فليس له أن يتصرف في هذا المال وأن يضرب به مع الغرماء، يعني مثلا إن هو واحد وعد إن هو هيعطى 50,000 مثلا، فأجمع إن هو لا يجوز إن هو يبيع ويشتري بال50,000 دي على أساس إن هو وعد بيها. الخلاصة يعني أن جمهور الفقهاء على أن الوفاء بالوعد مستحب ولم يختلفوا أنه فضيلة. وفي الحقيقة إن العلم الراجح يكون هو أن الوفاء بالوعد فعلا واجب، لأن سبحان الله يعني الأحاديث ظاهرة جدا جدا، والمسألة صحيح فيها خلاف، ولكن أيضا هناك يعني كبار علماء كبار قضوا بأن الوعد واجب، منهم مثلا كما ذكر البخاري ابن الأشوع كان يحكم بالوعد، يعني اللي بيوعد حاجة كان بيحكم بأن الوعد واجب ويلزمه، ويقول هذا ويذكر هذا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهذا الصحابة. وأيضا سيدنا عمر بن عبد العزيز من أجل من قال بأن الوفاء بالوعد واجب، وأيضا ابن العربي المالكي وغيره من العلماء. وبالذات ان لو احنا اتكلمنا على المعاملات المعاصرة نجد ان هذه المعاملات لم تنتظم الا اذا فعلا اوجبنا الوفاء بالوعد، والا الامور لم تنتظم بين الناس. يعني مثلا تخيل ان العلماء اللي قالوا ان الوعد ليس ملزم او ان الوفاء بالوعد ليس واجب، تخيل مثلا هيقولوا كده ايه في القرض، هيقولوا كده في الهبة، هيقولوا كده في الرهن. يعني مثلا يقولك في القرض لو انت اقرضت انسان 1000 وقال لك بس انا هديهم لك بعد سنة، تقول له ماشي. يقول فقهاء ايه ومع ذلك لو انت تاني يوم قلت له عايز 1000 تاني يوم ها لازم يديها لك. الله ليه؟ يقول لك لان القرض انت كده هو نوع من الايه يعني القرض لا يتأجل، حتى لو انت اجلته بس ليك الحق انك تاني يوم تطالب بيه. الله سبحان الله، كده انت تنتظم الايه المعاملات بين الناس. يتخيل لو بسلف واحد 5,000 ويروح يصرفها بعد كده اروح اقول له هاتها دلوقتي، هو مش معلش يعني كده يعني ما تمشيش كده، كده المعاملات بين الناس بالذات يعني في الايام دي مش هينفع كده، صح ولا؟ وبالتالي فعلا هذا القول حكم فيه نوع من الضعف شويه. قالوا كده في الرهن، قالوا الرهن لا يلزم الا بالقبض، وبالتالي مثلا انا ببيع واشتري منك، مثلا هشتري منك البيت الفلاني، قلت لك انا هشتري منك البيت وبكذا او فقلت لي خلاص ماشي بس انا عايز رهن. طيب اراهنك ايه؟ اراهنك مثلا حته الارض اللي عندي دي، انا مش معايا فلوس دلوقتي، هرهنك حته الارض دي. خلاص اكتب العقد على كده وخلاص، وانت لسه ما استلمتش حته الارض، بعد كده جيت تاخد حته الارض رهن؟ لا 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 خلاص انا رجعت في الكلام. ليه؟ الرهن لا يلزم الا بالقبض. لو الوعد غير ملزم الله إذا كده لم تنتظم المعاملات دي الناس. وبالتالي يعني الذي اشترط أن في الرهن في لزوم الرهن القبض زي الشفاء مثلا المشكلة يعني كده الأمور لم تنتظم. وبالتالي الأرجح فعلا أن الرهن يلزم حتى ولو لم يقبض، يعني بمجرد العقد يلزم الرهن وبكده تنتظم العقود دي الناس. وإلا ممكن يجي واحد متحايل، واحد بقى إيه نور يعني عاوز يعمل نفسه صالح، يروح يقول له ايه انا هشتري منك بس انا مش عندي بتاع، تاخد دي رهن تقول له ماشي، طب انا هسلمها لك بعدين، هسلمها لك مثلا الاسبوع اللي جاي، فراي يقول له ماشي. بعد كده الراجل يجي يطلب منه، لا هياخدها حبيبي هيروح عليك، لان الرهن لا يلزم الا بايه بالقبض، وانت ما قبضتش خلاص انا مش هديك حاجه، مالكش حاجه عندي. يبقى كده ايه لم تنتظم الامور بين الناس. كذلك قالوا كده في مساله الايه، مساله الـ 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 الهبه، الهبه تملك بالقبض ولا تملك بمجرد الوعد، اختلفوا ايضا ايه فيها. والتالي المشكله برضو لو واحد راح قال لك مثلا ايه انت عايز تتجوز، قال تقول هتجوز منين بس انا المهر غالي، خلاص يا عم مهرك عليا، روح انت بس ايه عقد ولما اقول لك المهر فين قول لهم انا هجيب لكم المهر اهو، المهر عليا بجد. ايوه بجد. راح الرجل وعقد على المراه عايزين كام، 25000 ولا 50000، فراح الراجل قال له هات 50000، قال له مش عندك، مالكش عندي حاجه انا ريال في الكلام. الله، يبقى كده لم تنتظم الامور. وبالتالي فعلا تجد ان الاقرب وحتى الاوفق مع الدليل ومع ظاهر الادله بالذات، يعني قوي عز وجل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، ايه منافق ثلاث اذا حدث كذا واذا وعد اخلف، ها وهكذا. كل هذه الاحاديث تشهد فعلا او ظاهرها يشهد فعلا بان الوعد واجب، الوفاء بالوعد واجب. ولشان كده تجد الامام مالك توسط الكلام، بعض العلماء توسطوا قالوا ايه، قالوا الوعد لو هيترتب عليه توريط وتغريم للموعود ها فيصبح واجب، يصبح ايه واجب، نوع من التوسط يعني. يعني مثلا انا وعدت انسان بحاجه قلت له تزوج وانا عليا المهر او اشتري كذا وانا اللي عليا الثمن، وراح اتورط ما ارجعش انا ارجع في كلامي، لا ليه، لان اصبح هناك نوع من التغريم، فنوع من التوسط شويه في الايه في الكلام. ولعل هذا قد يعني ايه يعني يشهد لان الراجح، وبعضهم نقل ان هذا ليس فيه خلاف اصلا، ان العربي المالكي قال ان يعني اتفقوا على ان الانسان اذا وعد وعدا نتج عن هذا الوعد تغريم للموعود لم يختلفوا ان هذا الوعد اصبح ملزما. وبالتالي يعني لعل الارجح هو خلاف قول الجمهور، وهو ما ذهب اليه عمر بن عبد العزيز وابن الاشوع وقبلهم سمر بن جندب وابن العربي المالكي وغيرهم العلماء، ومن المعاصرين طبعا الشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، انهم اوجبوا او يعني جعلوا ان الوعد واجب ويطالب به. ولعل دي كانت يعني فائده من الفوائد اللي حبينا ان احنا ايه ننوه عليها. ولو كان في سؤال عند البعض فممكن يعني نجيب عليه في الخمس دقائق اللي متبقيه.